الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله والخلق أجمعين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. الوقفة الثالثة أو الثانية، ثانية لأن الثانية لغناء شبهة الأمان. الوقفة الثانية فهي بتصير الثانية، لأن هذيك دخلناها بالنقاط، في أن الأمان عقد الأمان يختص بالكافر ولا مجال له في المسلم. ذلك أن فلسفة عقد الأمان هي حقن الدم لغير محقونه بالأصالة لسبب عارض، لمصلحة، إما لجلب مصلحة أو درء مفسدة. أما المسلم فهو محقون الدم بالأصالة، ومن لم يكن محقون الدم بالفعل من المسلمين فإنما يكون كذلك من إحدى مناشئه، إما لهدر دمه قصاصا، وهو مورد خاص يختص بولي الدم ولا مجال معه لحديث عقد الأمان، كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان، لأنه في المقام دم مستحق مقابل دم مسفوك عن دم، فيدور أمره بين الاستيفاء والعفو، سواء عفو لا عن مقابل أو عفو في مقابل، لا فرق. وإما مهدور الدم حدا من حدود الله عز وجل، كما في الزاني المحصن أو بمحصنة، أو المحدود ثلاثا قبل ذلك، فإنه إما صار غير محقون الدم مطلقا، أو يخير ولي الأمر بين إنفاذ الحد والعفو كما في بعض الحالات، كما لو ثبت الموجب بإقراره في بعض الحدود طبعا، على كلام في بعضها الآخر. وفي كلا الحالين ليس موردا لعقد الأمان، لأنه في الحال الأول ليس على ولي الأمر إلا إنفاذ الحد، ما في مجال لأمان، وفي الحد كما لو ثبت الحد عليه بالبينة. في الحال الثاني، أي موجب الحد، في الحال الثاني هو بأصل الشرع مخير، ما يلوم عنها عقد الأمان، وإما مهدور الدم بالفعل لأي شيء، لبغي على طائفة من المؤمنين والمسلمين، وهذا نعبر عنه بمهدور الدم تجوزا، هو ليس مهدور الدم بالحقيقة، بل الواجب رد عدوانه وبغيه على المؤمنين الآخرين. هذا هو المطلوب والواجب. ولو انجر رد العدوان إلى قتاله وقتله فليكن، لكن مش مهدور الدم بالأصالة. الواجب عنوانان، هو دفع بغية الذي قد ينجر إلى قتله إن لم يندفع بغيه إلا بذلك، وأيا كان فإنه لا معنى للأمان في المقام ما دام متلبسا بالبغي والعدوان بالفعل، فيجب رد عدوان ما له معنى استئمانه. وإذا ما ارتفع بغيه رحنا إلى المحاكمة والحكم بينهما بالعقل، إذا قاتل عمدا ورحنا للقصص، إذا غير قاتل عمدا حقوق مالية أيضا خارج التخصص من بحث الأمان. وإما باغ على إمامه مهدور الدم، وهو كذلك ما دام باغيا يقاتل ولا معنى لأمانه بالمعنى الدقيق للكلمة، قد تكون هناك هجنة لكن مش عقد أمان، هجنة غير عقد الأمان وسيأتي بحثه إن شاء الله. الهدنة تكون لأهداف خاصة مش لحفظ نفوس الأعداء ودرء القتل عنهم. وإذا ما رفع بغيه عن إمامه ارتفع الموضوع، لم يعد مهدور الدم بالفعل. فما الله وعليه فلا معنى للأمان في غير الكافر. نعم، لا يختص بأحد صنفي الكفار، بل يشمل كل كافر حربي سواء كان من غير أهل الكتاب أو كان من أهل الكتاب، وما يفرق به في أصل القتال بين أهل الكتاب وغيرهم هو نزولهم على ذمة المسلمين، فإن لم يختاروا ذلك فهم وغير أهل الكتاب سواء ولا يخلو أمرهم، إما أنهم اختاروا فصاروا أهل ذمة، هذا خارج عن بحثنا بحث العقد هنا، وإما أنهم لم يختاروا ذلك فهم وغير أهل الكتاب سواء كما هو. فعقد الأمان يشمل أهل الكتاب كما يشمل المشركين والملاحدة. جيد، الوقفة الثالثة، لا شك في أن عقد الأمان إنما يكون قبل الأسر ولا محل له إذا كان الكافر بأسيرا، ذلك أن الأسير له أحكامه التي ستأتي في الفقه، ولا معنى لاستئمانه بعقد خاص بينه أحد أفراد الجيش الإسلامي ولو كان القائد، وبين المسلمين إذ بات أسيرا في أيديهم، ويوجد حكم إلهي خاص يرتبط بالأسير على أصنافه، كان مقاتل غير مقاتل، بالغ غير بالغ، شيخ طاعن في السن، امرأة، جيد. ومن هنا فلو أن المسلمين أسروا شخصان فطلب الأمان لنفسه فلا محل لعقد الأمان معه، بل ننفذ فيه حكم الله سبحانه وتعالى. وإن اقتضت المصلحة الملزمة أو دفع المفسدة الملزمة عدم إنفاذ الحكم الأول فيه، فننتقل إلى الحكم الثانوي، لكن لا من باب عقد الأمان كما هو واضح. الرابعة، إذا أقر مسلم بأنه عقد الأمان مع كافر، فلا يخلو إقراره من أن يكون مع بقاء المحل أو بعد فواته. شو يعني؟ يعني إما هو قبل أسر الكافر أو بعد أسره. فإن كان بعد أسره فهو لا قيمة له، لأنه لا يقر بشيء على نفسه كما هو واضح. لا، المسلم،
لا،
المسلم هو الذي يقر. الجيش الإسلامي أسر كافر من الكفار، قام واحد من أفراد الجيش الإسلامي بعد أسره قال أنا آمنته قبل أن تأسره، فأقر بعد الأسر، فلا محل هنا للقول بحقن دمه وماله وعرضه بحجة إقرار هذا المسلم، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، والإقرار هنا لمصلحة غيره وليس على نفسه. واضح بعد؟ نعم، لو كان على صفة العدالة وقلنا بحجية أو الوثاقة بحجية خبر الواحد في إثبات الموضوعات، فحيث إن إخباره لا يجر نفعا لشخصه